الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقال الشيخ مقبول رحمة الله عليه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، قال عبد الله بن أحمد في زوائد المسند: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهو عثمان ابن محمد ابن إبراهيم، حدثنا أبو حفص الأبار، وهو عمر ابن عبد الرحمن، قال عن الأعمش وهو سليمان ابن مهران، قال عن طلحة وهو ابن مصرف اليامي، وزبيد وهو ابن الحارث اليامي، عن ذر وهو ابن عبد الله المرهبي، عن سعيد بن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه، وعبد الرحمن بن أبزة من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، عن أبي بن كعب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. قال: حدثني أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا محمد ابن أبي عبيدة، قال حدثنا أبي وهو عبد الملك ابن معن عن الأعمش عن طلحة اليامي عن ذر عن عبد الرحمن عن ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس 3 مرات. قال: حدثني محمد ابن عبد الرحيم البزاز، وهو الذي يقال له صاعقة لجودة حفظه، قال: حدثنا أبو عمر الضرير البصري، وهو حفص ابن عمر، قال: حدثنا جرير ابن حازم عن زبيد عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال الشيخ رحمه الله: هذا حديث صحيح، والحديث أصله في السنن، جاء في سنن أبي داود وفي سنن ابن ماجه وفي سنن النسائي، والشيخ رحمة الله عليه أورده من زوائد المسند لعبد الله للإمام أحمد. وزوائد المسند كما هو معلوم في ضمن أحاديث الكتاب، في ضمن أحاديث المسند، وليس بمفصول بمصنف مستقل، وإنما في ضمن الأحاديث يورد عبد الله بن الإمام أحمد بعض مروياته عن مشايخه في أثناء المسند. قال: حدثنا عثمان بن شيبة، قال: حدثنا أبو حفص الأبار عن الأعمش عن طلحة وزبيد عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاء عن أبي عن أبي بن كعب. والحديث حصل الاختلاف فيه، هل هو من مسند عبد الرحمن بن أبزاء أو من مسند أبي بن كعب؟ والشيخ رحمة الله عليه أورد الحديث في المسندين، في مسند أبي وفي مسند عبد الرحمن ابن أبزاء، وهما صحابيان. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أي يقرأ بهذه السور في 3 ركعات في آخر وتره، في 3 ركعات في آخر وتره، فكان يقرأ في الركعة الأولى من آخر وتره من الركعات 3 بسبح، وفي الثانية بسورة الكافرين، وفي الثالثة بسورة الإخلاص. فهذه سنة من السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتارك أن يضيف قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في الركعة الأخيرة. وجاءت أحاديث في الباب يقوي بعضها بعضا، فكل هذا مما جاءت به السنة، إما أن يقتصر على الركعة الأخيرة بسورة الإخلاص أو يضيف إلى سورة الإخلاص المعوذتين. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهل كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام هذه الركعات متصلة أو منفصلة؟ الأمر في ذلك محتمل، الأمر في ذلك محتمل. وجاء في بعض الأحاديث أنه كان يفصل بالسلام في آخرهن، إلا أن ذلك لا يثبت. ما جاءت به بعض الأحاديث من التصريح بالاتصال فإن ذلك لا يثبت. وفي حديث عائشة في مسلم قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين. وهذا يدل على أنه كان يفصل بين الركعات، لكن جاء عنه أيضا الوصل في قيام الليل، يصلي 9 متصلة وهكذا 11 ركعة متصلة، يجلس في 9 يجلس في 8 ثم يقوم إلى 9 من غير السلام. فقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام الوصل والفصل. و3 ركعات في آخر الوتر قد جاء عن جماعة من الصحابة الاتصال، فجاء هذا عن عمر رضي الله عنه وثبت ذلك عنه، وجاء عن أنس بن مالك وثبت ذلك عنه، وجاء في المستدرك وعند البيهقي وعند غيرهما بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا توتروا ب3، أوتروا ب5 أو ب7، ولا تشبهوا بالمغرب. لا توتروا ب3، أوتروا ب5 أو ب7، ولا تشبهوا بالمغرب. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه بالمغرب. فإذا أراد الشخص أن يخرج عن التشبه بالمغرب في 3 ركعات، فإما أن يسلم من كل ركعتين، يصلي ركعتين ثم يأتي بواحدة، فيخرج عن التشبه بصلاة المغرب إذا فصل بين 3. وإذا أراد أن يصلي متصلة كما جاء عن جماعة من الصحابة، فيخرج عن مشابهة صلاة المغرب بالشفع قبل الثلاث، بالشفع قبل الثلاث، يعني يصلي ما كتب الله له كأن يصلي 8 ركعات ثم يصلي بعد ذلك 3 متصلة، فيصير المجموع كم؟ 11 ركعة. وصلاة المغرب ليست كذلك، يصير مجموع قيام الليل بهذا المقدار. فإن صلى بشفع قبل أن يوصل بالثلاث فله ذلك، وإذا أراد أن يقتصر على الثلاث من غير شفع متقدم فالأنسب في حقه أن يسلم بين، نعم يسلم بين الثلاث، يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي بواحدة، هذا إذا أراد أن يقتصر على الثلاث، لأنه إذا صلىها متصلة فقد شابها المغرب، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مشابهة المغرب وقال لا توتر بثلاث، أوتر بخمس أو بسبع ولا تشبه بالمغرب، فلا يقتصر على 3 ركعات إلى أراء، نعم من متصلة، إما أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي بركعة، وإما أن يتقدم ذلك بشفع، يتقدم بشفع يصلي ما كتب الله له كأن يصلي 4 ركعات ثم يوتر بثلاث ومتصلة. إن فعل هذا أو هذا فقد خرج عن مشابهة صلاة المغرب، وإن سلم في الثلاث فهو الأكمل والأحوط في حقه، وهو أظهر ما يكون في مخالفة صلاة المغرب إذا سلم من ركعتين في جميع الحالات، فهذا أظهر في مخالفة صلاة المغرب وأوضح، فإن صلاة المغرب لا تكون كذلك. لكن جاء عن جماعة من الصحابة النهي عن، نعم أن أو جاء عن جماعة من الصحابة الوصل في الثلاث، فهذا نعم، والنهي عن إفراد الثلاث، النهي عن إفراد الثلاث، وهذا محمول على ما سبق أنهم جاءوا بثلاث وتقدموها بشفع، جاءوا بثلاث وتقدموها بشفع، وما جاء في بعض الأحاديث يمكن أن يحمل على هذا المعنى، كحديث عائشة عند أبي داود قالت كان يوتر بأربع وثلاث، يحمل على هذا المعنى أن المراد بذلك إن حملناها على الثلاث المتصلة فتكون 3 تقدمها شفع، فيخرج حينئذ عن صلاة المغرب، وإن حملنا ذلك على 3 منفصلة فلا إشكال، إذا حملنا على 3 منفصلة ما في إشكال، لأن الخروج ظاهر عن مشابهة صلاة المغرب، وإن حملناها على 3 متصلة فيكون خرج عن المشابهة بالشفع المتقدم، وهي صلاة واحدة، الكل يقال نعم جميع هذه الصلاة يقال لها صلاة الليل ويقال لها صلاة الوتر، فيكون صلى نعم 7 ركعات أو صلى 11 ركعة ولا يعتبر أنه اقتصر على 3، فالمشابهة الصريحة لصلاة المغرب إذا اقتصر على 3 متصلة من غير تقدم شيء، أما إذا تقدم أو نعم إذا صلى قبل 3 شيئا من الركعات فالمجموع قد تكون صلى 5، قد تكون صلى 7، فتحصل مخالفة لصلاة المغرب، وإن أراد ما هو أحوط وأكمل فإنه يسلم من كل ركعتين، يسلم في 3 ركعات من ركعات الوتر، يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي بركعة ويسلم على جميع الأحوال. على كل خلاصة القول أن الأتم في الثلاث الركعات أن يسلم من ركعتين ثم يأتي بركعة، سواء صلى الثلاث منفردة أو متصلة بشفع، أو صلى أو تقدمها شفع، نعم أو تقدمها، نعم أو تقدمها شفع، فله أن يفعل كذا. نعم، فالأحسن في حقي أن يسلم سواء أفرد الثلاث أو نعم قدم شفعا، قدم شفعا قبل الثلاث، كان يصلي ركعتين قبل الثلاث أو أربعا قبل الثلاث أو ستا قبل الثلاث وهكذا. وإذا أراد أن يصلي الثلاث متصلة إيش الذي يصنع؟ إذا أراد أن يصليها متصلة، نعم إيش يعني؟ يأتي بشفع قبل الثلاث فتخرج فتصير نعم خمس ركعات أو تصير نعم أكثر من ذلك. ها سنة؟ لا ما هو سنة العشاء، الكلام لا 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 قيام الليل، المراد نعم بقيام الليل، المراد نعم أن يصلي شفعا من قيام الليل، وليس المراد بذلك سنة العشاء. قال حدثني أبو بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن عبيدة قال حدثنا أبي أي العمش عن طلحة اليامي عن در عن ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، وكان يمد في الثالثة كما جاء في بعض ألفاظ الحديث، كان يمد بالثالثة سبحان الملك القدوس ويمد صوته في الثالثة. هو نبقى على ظاهره، نبقى على ظاهره الأصل في النهي التهريم والمخرج ما سبق ذكره، لكن الأصل في النهي التحريم إلا لصارف يصرفه. فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس. وجاء في حديث ابن عباس في الأدب المفرد البخاري بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الليل ثم أثنى على الله عز وجل بعد أن قضى صلاة الليل وقال اللهم اجعل لي نورا في قلبي واجعل لي نورا في سمعي واجعل لي نورا في بصري واجعل لي نورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا واجعل لي نورا من بين يدي ونورا من خلفي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا. فهذا جاء فيما رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث عبد الله بن عباس بإسناد صحيح، فكل هذا مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ختام صلاة الليل. نعم فيقول هذا سبحان الملك القدوس. وفي حديث ابن عباس أنه أثنى على الله عز وجل، وهذا من الثناء على الله عز وجل، إذا قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات فإنه داخل في الثناء على الله عز وجل. ثم دعا بتلك الدعوات بعد أن أثنى على الله عز وجل. فإذا أثنى على الله عز وجل بما ذكر في هذا الحديث ثم دعا بذلك بتلك الدعوات فقد وافق سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب قبل ذلك، طيب هنا يقول في هذا الحديث أن الشيخ أورده في كتاب الصلاة في باب ماذا يقرأ في الوتر، هو الحديث الصريح فيما يقرأ في الوتر أي في ثلاث الركعات من الوتر بالثلاث السور التي قرأناها، نعم قرأناها في الحديث. وذكر الحديث رحمة الله عليه في الجامع الصحيح في كتاب التفسير في تفسير سورة الأعلى، وأرد بذلك وجود شيء من المناسبة وأن هذه السورة تقرأ في الوتر، وهذا مما يذكر علماء التفسير، فقد يذكرون تفسير الآيات أو ما يتعلق السورة وإن لم تكن من قبيل التفسير. فأورد في كتاب التفسير باعتبار أن هذه السورة تقرأ في ذلك الموضع، لا لأن الحديث فيه شيء من التفسير، الحديث ما فيه تفسير لشيء من آيات سورة الأعلى، لكن علماء التفسير يتوسعون فيذكرون ما يتعلق بفضائل السور، ويذكرون أيضا أين تقرأ هذه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه السورة في صلاة كذا وكذا، فهذا بما يذكر علماء التفسير. والشيخ رحمة الله عليه سار بسيرهم، والله أعلم. إلى هنا والحمد لله.